الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في روايات الرفق، وصلنا إلى الرفق في التعامل مع الناس، وهذه أحد النقاط العقلائية المتعارفة في عند بني العقلاء بشكل عام، هو أنه عندما نريد أن نصل إلى غرض من الأغراض وهذا الغرض يمكن لنا الوصول إليه بطريقة شديدة ويمكن الوصول إليه بطريقة رفيقة، فلا حاجة لاستعمال الشدة. لا أقل أن الإنسان في حياته العامة طالما أنه هو قادر على الوصول لأغراضه بطريقة فيها نوع من الرفق وعدم الحدية وعدم إثارة الإشكالات والنعارات، من مضطر يوتر الأجواء هو لأجل الوصول إلى غرض معين حتى لو كان الغرض حقا. يعني في بعض الناس بتصور طالما أنه أنا غرضي صح فحينئذ لي أن أصنع ما أشاء. بالله عليكم ليك من إجه
بالضبط. صباح الخير. عود جنبك ولا
لحن هيك. فعلى كل حال بعض
بلش بكير
وخمسة نبلش نحن.
أنا آسف أنا
اللي إجلس على الحائط. اسم ظهرك اسم ظهرك هناك. إذا تقعد على كرسي أقعد على كرسي ما فيش مشكلة. فالمهم بعض الناس بتصوروا عندهم هذه القاعدة، صاحب الحق سلطان، فلي أن أقول ما أشاء وأفعل ما أشاء وأتصور أتكلم بما أشاء طالما أن أنا صاحب حق وأنا مظلوم وما شكل ذلك فعلا. بعض الأحيان مو بالضرورة هذه المسألة هي الطريقة الصحيحة. ورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، أقرأ من الكافي جزء الثاني صفحة 120، عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس، لأن الإنسان عندما يأتي ويريد أن يأخذ حتى حقوقك، عندما تذهب وتريد أن تأخذ حتى حقوقك بطريقة فيها رفق، فأنت حينئذ تكون أكثر تقبلا عند الآخرين عندما تطالب بحقك، بخلاف ما لو كان عندك هذه الحدية وبدي حقوقي إسا وما أدري إيش وهالمسائل، لك الوصول إلى نفس الغرض بطريقة فيها نوع من الرفق واللين وعدم الخشونة في الطباع، خصوصا أنه إذا واحد يلتفت إلى المصالح العامة. كثير من الأحيان نحن بمجتمعاتنا، نحن مجتمعات ضيقة، خصوصا نحن هلأ مثلا ساكنين مع بعضنا في منطقة واحدة أو في كذا، فبعض الأحيان بس يحصل توتر من جهة تشعر بالتوتر يشيع التوتر ومشاكل ذلك، أن هناك مشاكل وهناك حدية، وبعدين تصير المسائل تحزبات بالمعنى اللغوي، أحسن ما حدا يفهمني غلط، تحزبات وتعصبات ومشاكل ذلك. هذه المسألة بعض الأحيان منك مضطر أنت إذا كنت واقعا غرضك الإصلاح في جنبة من الجوانب تستطيع الوصول إلى هذه الجنبة بطريقة فيها رفق، لأنه تستطيع أن تنال من الناس ما تريد. وبالأخير دائما نقول نحن هذه الفكرة، أنت بالنتيجة في هذه الحياة عندك تكليف معين تحاول أنت، غاية ما أنت مكلف به ليس الوصول إلى النتيجة، أنت مكلف بالسعي نحو النتيجة. ألا بعد ذلك تحققت النتيجة لم تتحقق، ربك وحده ماذا يقدر الأمور ويوفق ويخذل، هو الله تعالى موفق وهو تعالى يخذلك بعض الأحيان لأسباب فيك، مو لأسباب وصول، لأسباب فيك أو بلحاظ المجتمع، ما بدي حطها بظهرك كل الوقت. أنا كمان لعل المجتمع غير صالح، لعل المجتمع غير قابل للتغيير، لعله أنت ضعيف عن التغيير، يعني دائما أنت عندك سوء ظن بنفسك، هذه الفكرة بس، يعني ما أنك مضطر تكون سيء الظن بنفسك إلى حد الأخير، بس كمان ما تكون أنت دائما تقول أنا عملت كل علي والناس هم لا يستجيبون والناس هم ما أدري إيش. لا، بالنتيجة ينبغي أن واحد عندما يفشل يقول لعله مني، لعله من المجتمع، من الواقع الموجود خارجا. يعني الإنسان لا يحسن الظن بنفسه كثيرا، هذه الفكرة بس، هذه أحد المشاكل، مسألة الثقة بالنفس. إن شاء الله شي يوم من الأيام نتكلم عن هالفكرة، الموضوع أنه كيف يقال في علم الاجتماع أن الثقة بالنفس هي من أحد أهم العوامل للإنتاج. الثقة بالنفس أحد أهم عوامل الإنتاج. لا يمكن لك أن تكون منتجا إذا لم تكن عندك ماذا؟ ثقة بنفسك. كيف نجمع بين الثقة بالنفس وفكرة ماذا؟ وفكرة جهاد النفس وفكرة أنه سوء الظن بالنفس ومشاكل هذه الأمور. هذا لعل نحاول نبرره بعد ذلك إن شاء الله تعالى في أوقات أخرى. ما نريد تنبيه عليه أن الإنسان غاية ما هو مطلوب منك هو السعي، وليس المطلوب منك الوصول إلى الهدف والنتيجة. أنت طالما تسعى وتؤدي تكليفك، النتائج مو بإيدك بالنتيجة، النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. قد تصلح الأمور وقد لا تصلح الأمور، فليس كلما لم تصل إلى نتيجتك تصبح أنك تحتاج أن تتكلم بطريقة عنيفة وغلظة ومشاكل ذلك، مش مطلوب منك لعل هذه الأمور. والحاصل أن هذا الحديث يؤكد على هذه النقطة، أنه من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. هذه الأغراض التي تريدها تستطيع أن تصل إليها ماذا؟ بالرفق. أما بالغلظة كثيرا ما لا تصل إلى مبتغاك. وإذا وصلت إلى مبتغاك تصل إلى مبتغاك باعتبار أن الناس تخشى لسانك. شايفين الروايات أن يقضى حاجته فقط خوفا من لسانه. شايفين هذه الروايات هذه فعلا. في ناس هكذا بيقدروا تلاقوا ظهر حاجته بتمضي بس بسبب واحد، أنه بيخافوا من لسانه. صحيح أنه بتحس حالك بالظلم بعض الأحيان إذا قارنت نفسك أنه أنا بحكيكم برواء ما بتردوا علي، أولئك بتخافوا من لسانهم كذا. جيد لا بأس، بس أنت حفظت نقطة بينك وبين نفسك. صحيح أنه ذاك بيعرف يضبط حاله، بهيك تعبير، بيعرف يضبط حاله وضعيته، يستطيع أن ينال مراده ومشاكل ذلك، بس أنت بالنتيجة حفظت شيئا مع نفسك. أنت متصالح مع نفسك لا أقل، بطبعك، بفكرك، بمنطقك، بظروفك، بدعوتك لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تلتفت دائما أن أنتم لستم أصحاب أغراض شخصية، أنتم المبلغين لدين الله سبحانه وتعالى، أنتم وسطاء الوحي بجنبة من الجنبات، مو العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا، أنت ورثة الأنبياء، وارث الأنبياء ينبغي أن يتعامل أنه أنا ما هو وظيفتي فعلا، وأن أنا يعني النبي صلى الله عليه وآله أقرأ سيرته مع أصحابه، ويلك من أصحاب كانوا يصرخوا له من هو قاعد بالبيت مع عياله كذا، ينادوله من خارج الدار يعني يصرخوا عيطوا كذا، أين أنت أخرج إلينا ومشاكل ذلك. يتعامل معه، أقرأ بالروايات كيف كانوا يتعاملوا معه. شي مرة شفتوه عنده الغلظة، شفته شي مرة عند النبي صلى الله عليه وآله وقت ما تركوه قائما، واحد عم بيصلي وقائم خطبة جمعة، مرت من هناك ماذا قافلة فيها تجارة، تركوه قائما على المنبر. يعني رسول الله ترك قائما، رسول الله يعني مش أنه العالم الفلاني، رسول الله ترك قائما على المنبر، وذهب أولئك إلى ماذا؟ إلى حوائجهم وللهو والتجارة فعلا. وشفت الغلظة بسلوكه بتعامله. الله تعالى كان يقول له ماذا؟ لو كنت فظا غليظ القول لانفضوا قلبي لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه هي النقطة. لابد الإنسان دائما حتى لو كنت برجع بقول حتى لو كنت ترى أنه أنا عم بخسر، خب عم بخسر بعض الأمور، لكن لا أقل أنا متلائم مع الدعوة التي أحملها، مع الرسالة التي أحملها، أفضل من أن يقال لي أني صاحب لسان صليط وممن يخشى لسانه. وهذا مذموم جدا في روايات أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. هذا هو حاصل الكلام هنا. أما بحثنا الأصولي فعلا، نحن كان الكلام في البحث مهم جدا في علم في الاستصحاب، هو مسألة أنه سلمنا أن هناك قاعدة اسمها قاعدة الاستصحاب، وأن هناك قوله وأن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك في مقام بيان كبرى استصحابية تدل على أنه كلما كان عندك يقين وعندك شك فإذا تجري الحال تبقي ما كان على ما كان. فقاعدة الاستصحاب قاعدة كلية شرعية وتعبد شرعي. بعد ما بينا أن هذه قاعدة كلية وهي من الأصول العملية كما تقدم بيانه فيما مضى، يقع الكلام هنا في عموم جريان الاستصحاب. هل هذا الاستصحاب عندما نجريه في كل الموارد أو في بعضها؟ هناك تفصيلان تعرض لهما الماتن. التفصيل الأول لذكره شيخنا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه تبعا للمحقق الحلي في انفتاح بمعارج الأصول والمعتبر. المعتبر مقدمته أصولية، ذا شيخ إن شاء الله المعتبر وشرح المختصر. محقق الحلي عنده بالفقه عنده المعتبر استدلالي والشرائع ومختصر النافع ومختصر الشرائع، عنده بالعقائد كتاب اسمه مسلك، مسلك إلى أصول الدين، مسلك إلى أصول الدين، وعنده الرسالة الماتعية متاعية أو الماتعية، وعنده أيضا بالأصول معارج الأصول. معتبر مقدمته أصولية أيضا، المعتبر جعل له مقدمة أصولية. هو كله مطبوعين هذه الكتب التي قلتها، أكيد له كتب أو عنده الرسالات وعنده تعليقته عن النهاية، هو كله مطبوعين كمان. وعلى كل حال المحقق، هؤلاء العلماء قد هذا العلماء ذهبوا إلى التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وأن المتيقن إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قابليته للبقاء لا يجري الاستصحاب، أما إذا كان المتيقن الشك في بقائه من جهة وجود ما يرفعه فيجري الاستصحاب. مثلا عندما تشك في بقاء الفجر، أنت فئت على الساعة 6، ما أدري إيش عم بيطلع الشمس،
6:05
فئت على 6:05 شككت يا عمي هل الفجر ما زال، هل الشمس شرقت أو لم تشرق، كان عندك يقين بأن الشمس لم تطلع بعد، أو كان الفجر ما زال موجودا لم تطلع الشمس بعد، فعندي يقين بعدم طلوع الشمس، أشك في طلوع الشمس وعدمها، هل أستطيع الاستصحاب أو لا؟ نقول الشك في بقاء المتيقني اللي هو عدم طلوع الشمس ليس شكا من جهة وجود رافعا، بل باعتبار أن الزمان أمر متصرم الوجود يزول لوحده، فلذلك الشك يكون شكا في المقتضي، بخلاف مورد رواية صحيح الزرارة الأولى وصحيح الزرارة الثانية، حيث الشك في الطهور والشك في الخبث والنجاسة. طهارة الثوب والطهارة من الحدث كل منهما له قابلية الاستمرار، والشك إنما يكون الشك في وجود ما يرفعهما. القدر المتيقن من الاستصحاب إذا كان الشك شكا في الرافع، أما إذا كان الشك شكا في المقتضي يقع الإشكال، وقد قال شيخنا الأنصاري بعدم جريان الاستصحاب في هذا المورد فعلا. هل هذا الكلام صحيح أم أن هذا الكلام غير صحيح؟ يقول المتن ما هي النكتة التي يمكن أن يستند إليها الشيخ الأنصاري للقول بأن الاستصحاب لا يجري إذا كان الشك شكا في المقتضي؟ أحد أمرين، الأمر الأول دعوى الارتكاز العقلائي، وأن العقلاء بارتكازاتهم عندما يجرون على الاستصحاب يجرون على الاستصحاب باعتبار عند الشك في الرافع مو عند الشك في المقتضي. ونحن فيما مضى عندما عممنا دليل الاستصحاب كقاعدة كلية كلام الجنس كما تقدم في ذيل صحيحة زرارة الأولى، عندما عممنا الاستصحاب إنما عممناه ببركة هذا الارتكاز العقلائي، فالعقلاء في سيرتهم وسلوكهم الخارجي يحكمون بالبقاء إذا كان المتيقن مما له قابلية البقاء، أما إذا كان الشك شكا في القابلية فالعقلاء ليس من سيرتهم الحكم بالبقاء ولا أقل من الشك، ولا أقل من الشك في وجود مثل هذا في إطلاق الارتكاز. وإذا شككنا في إطلاق الارتكاز نقتصر عليه على ماذا؟ على القدر المتيقن، لأنه دليل لبي، ارتكاز لبي، أمر عقلي لبي، لا لسان له لا لفظ له. فهذا الارتكاز العقلائي الذي ببركته عممنا لام في قوله لا تنقض اليقين إلى لام الجنس، هذا الارتكاز العقلائي مقيد بصورة شك في الرافع أو لا أقل نشك في شموله للشك المقتضي، على كلا التقديرين لا نستطيع إجراء الاستصحاب فعلا، لأنه لا علم لنا بأن هناك ارتكازا على الاستصحاب عند العقلاء في صورة كون الشك شكا في المقتضي. الماتن يرد هذا الكلام ويجيب عنه بقوله كلامكم على رأسي وعيني فيما لو كان ماذا، فيما لو كان دليل الاستصحاب هو الارتكاز العقلائي ولم يكن عندنا ألفاظ نتمسك بإطلاقها، لكن نحن استفدنا من الارتكاز العقلائي للقول بأن اللام لام جنس، لكن بعد ذلك نحن وإطلاق اللفظ، اللفظ قال لا تنقض اليقين بالشك وهو عام، لا تنقض اليقين بالشك وهو عام مطلق يشمل سواء كان اليقين يقينا بما له قابلية البقاء أم يقينا بما ليس له قابلية البقاء. فالعبرة بعموم جواب الإمام، والعبرة بما هو مقتضى ارتكازات العقلائية. هذا هو حاصل رد الماتن عليهم. طبعا أمس ناقشناه وقلنا بأن هذا الكلام فيه نوع من الغرابة، باعتبار أن إذا كانت علة التعميم، علة استفادة لام الجنس هي الارتكاز، فإنه لابد أن تكون ذو القرينة متقيدا بحدود القرينة. إذا كانت القرينة الارتكازية مقيدة أو مشكوكة قدرها المتيقن عبارة عن الشك في الرافع، فلا بد أن يكون ذو القرينة اللي هو اللفظ متقيدا أيضا، وألا المعلول لا يكون أوسع من علته كما درسونا في الفلسفة. والله واضح هذا إن شاء الله تعالى. لا يمكن أن تكون القرينة هالأد والمعنى هالأد، يعني القرينة هالأد خلي المعنى هالأد. إذا كانت القرينة صغيرة يكون المعنى صغير، إذا كانت القرينة كبيرة يكون المعنى كبير أو صغير تفرقش، بس ما يكون ماذا المعلول أوسع من علته، هذا ما بتزبط هذه فعلا. قال الماتن رضوان الله تعالى عليه أحدها بعد خب أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني شك في الرافع. واضح شو المقصود من الشك في الرافع، يعني المتيقن ومما له قابلية البقاء دون الأول الشك في المقتضي، يعني حيث يكون المتيقن لا قابلية له البقاء مثل الزمان، مثل الزمان
الشمع،
مثل الشمع، شمع بعد عشر دقائق وخدت بعض في بعض
الشمع
في بعض الدول طبعا. ومدرك المنع من جريانه في الأول أحد ما أدري بتحطوا لها يمكن نفط على الحل، هي يمكن عندهم تطولها بسرعة. مدرك المنع من جريانه في الأول، من جريانه في الأول، يعني إذا كان الشك شكا يعني هذه الأول
شك في
المقتضي،
جريانه في الأول
المقتضي. ومدرك المنع من جريانه في الأول، في الأول اللي هو الشك في المقتضي أحد وجهين الأول. هذا الأول لم أجده في كلمات الأنصاري، أن يدعى بأن دليل، بس قوي جدا هذا البيان على كل حال، أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، وإنما ألغيت خصوصية المورد في قوله لا ينقض اليقين أبدا بالشك بقارنة الارتكاز العرفي كما تقدم في ذيل صحيحة زرارة الأولى، تذكرها ولا والله منك بتذكر شيء. وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهرة في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة، وين مركوزة مولانا؟
عند العقلاء
بالعقل بالي أحسن أقول حال، وليست هي إلا كبرى الاستصحاب. ولما كان بغض النظر، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع، بل يكون بحدود القرينة، والقرينة مقيدة فذو القرينة مقيد. يقول الماتن وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه وظهور كلمتي اللام في كلمتي اليقين والشك في الجنس. جيد، يعني صحيح هذا الكلام يكون، لأنه سابقا ماذا قلنا؟ أخرى صحيح الزرارة الأولى، في ذيل صحيحة الزرارة الأولى ماذا قال الماتن هكذا؟ وتقريب الاستدلال أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاده تمسكا بالاستصحاب وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين على الجنس، فدليل على أن اللام جنسية ماذا كان؟ الارتكاز لا العهد. إلى يقين والشك في باب الوضوء. قد تقدم تفصيل الكلام عن فقرة الاستدلال. الثاني، على أنه لو سلمنا أنه ما استفدنا من الارتكاز لبيان اللام، مو تقولون بأنه هذا التعليل بقضية عقلائية، القضية عقلائية يعني يصلح الارتكاز العقلائي قرينا عليها. الثاني، أن يسلم بالإطلاق اللفظي فيها بالنتيجة أنه احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية موجب للإجمال لا أقل. احتفاف الكلام بشيء مثل الشك في قرينة الموجود، احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية كاف. ما إذا كان تعليلا بقضية عقلائية، إذن الارتكاز العقلائي صالح للقرينية على هذا الكلام. إذا جزمنا أنه قرينة حينئذ يختص بشك في الرافع. إذا شككنا في قرينيته، هذا شك في قرينية الموجود، والشك في قرينية الموجود عندكم يصادق الإجمال. الثاني،
إيه بالي
كلام الأنصاري متين جدا، كلام الأنصاري أنا أعتقد بمتانته. على أن القدر المتيقن في اللي بيقبل القدر المتيقن في مقام التخاطب، القدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن الأسئلة كلها عن شك ماذا؟ في الرافع مو في المقتضي. الثاني، أن يسل هذا الثاني تقدم معكم بالحلقة الثانية. هذا الثاني اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذا ذكر الشيخ الأنصاري أكثر شيء بالذكر البحث، أن قوله عليه السلام لا تنقض، نقض هذه ناقضة. ما معنى كلمة نقضة؟ يعني عم بيحاول يجيب قرينة لفظية. هذا البيان الثاني محاولة استفادة قرينة لفظية من الرواية لإثبات اختصاص الشك في الرافع دون المقتضي. كلمة نقضة ما معناها؟ معناها أن هناك شيئا محكما قد نقضته. إذا الحبل عم بينقطع لوحده مولانا، لا تقول نقضت الحبل. أما إذا كان هناك شيء محكم تقول ماذا؟ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فهناك قوة مستحكمة تنقضها، فالنقض عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجود شيء محكم وتريد حله. فالنقض والإبرام مقابل حل لشيء مبرم، وهذا متفق عليه لغويا. فإذا عندما أعبر بكلمة النقض، إنما أكون مشيرا إلى أمر مستحكم أريد نقضه وحله. حينئذ مثل مر بين الكبيس، يعني لعندكم هذا شيء محكم تريد أن تنقضه، وبتعرف أنت مر بين الكبيس قد معاناة أن تنقضه، من أصعب الأمور في الدنيا. هذا بيكون شو؟ النقض هو عبارة عن حل أمر مبرم. جيد جدا. سؤال بطلنا اللهم بطلنا. طيب جاوبونا على السؤال، إذا كان الشيء له قابلية البقاء وشيء ليس له قابلية البقاء، طب إذا هناك شيء له قابلية البقاء وتركته، هل يصدق علي أني نقضت أمرا محكم؟ نعم، لأن المتيقن إذا كان له اقتضاء البقاء والاستمرار، بتره وقطعه يعتبر نقدا. أما إذا كان الشيء بنفسه ليس له اقتضاء البقاء، هو هيك لحاله ماذا؟ يزول. اتركه بيموت لوحده، بيموت لوحده، اتركه. مثل الباطل إذا تتركه ماذا؟ يموت لوحده. إن الباطل كان زهوقا، اتركه هذا لوحده ليس محكما بل يموت لوحده، مهما صار في دعاية إعلامية سوف يموت يوما ما. هذا باطل. هذه الفكرة، هذا الذي ليس له اقتضاء البقاء، هل يقال عنه بأنه محكم؟ كلا، باعتبار أن مثل الزمان ليس له اقتضاء البقاء، فتركك المتيقن إذا كان عبارة عن أمر زماني لا يكون شكا نقضا له إذا تركته، ما هو هيك سوف يزول حينئذ، أو لعله زال مش دريانين نحن. فإذا كان الشك في الرافع، ها هناك حالة، هناك المتيقن له قابلية البقاء، فرفع اليد عنه يصدق عليه عنوان النقد. أما إذا كان المشكوك، أما إذا كان المتيقن مما ليس له قابلية البقاء، فرفع اليد عنه لا يكون نقدا. ومن هنا عندما قال عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك بمناسبات الحكم والموضوع، ما المقصود من اليقين؟ ما كان له قابلية البقاء، لأن النقد يتلاءم مع شيء له قابلية البقاء، ولا يتلاءم النقد مع شيء ليس له قابلية البقاء. هذا البيان ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل. واضح؟
اسمح لي عدد بسيط على الموضوع.
ايه؟
الكلام صحيح شيخنا 100%، ولكن في بعض الأمور اللي لا قضائية البقاء ولا مدة طويلة شوي. بدي شو أنا أنه دائم نختر الشغل إلى سنة بالدائم مثلا على سبيل المثال، هالكلام بيصير في نظر باعتبار أنه خلال،
لا لا بارك الله، إذا شككت خلال السنة هو شك في الرافع مو شك المقتضي. الشك المقتضي أن يبدأ بعد انتهاء العمر الافتراضي. تتذكر مثال الشمعة، هذه الشمعة العشر دقائق، إذا كان الشك خلال عشر دقائق هذا يكون شكا في الرافع مو شك المقتضي. متى يبدأ الشك في المقتضي؟ بعد العشر دقائق.
شيخ بالنسبة للإنسان كيف راح نستصحب هون مثلا بقاء عمر الإنسان في حين أنه قد يعيش الإنسان ألف سنة مثلا؟
من هو الذي يعيش ألف سنة؟ من هو الذي يعيش ألف سنة؟ عرفني عليه بس.
نوح عليه السلام مثلا.
صلوات الله على نبي الله نوح. عن نتكلم نحن على البشر، عم بحكي عن الشيخ مزهر وسيد رضوان وسيد إبراهيم وهالجماعة اللي حواليا، هو أكيد ما حيعيشوا 100,000 سنة يعني، إلا إذا كان خرج الإمام عليه السلام وأعطاهم إكسير الحياة، أما غير ذلك ما أدري أنا فعلا من يعيش 1,000 سنة. هذا الإنسان عمره الافتراضي 80 سنة، العبد عمره الافتراضي.
حكام العرب يعيشون كثيرا،
بيعيشوا على شو اسمه آخر شيء بيعيشوا، بيصير مثل الروبوت بتصير بعدين. على كل حال بالنتيجة الإنسان بطبيعته الطبيعية إذا ما كان في خصوصيات معينة مراقبة ومشاكل لذلك، هذا وقت انصاب واحد في أحد رؤساء الدول انصاب بالكورونا فخرج من المستشفى قال لهم ما تخافوا لك أنا شفيت عمري 70 سنة، عم بيقولوا ما تخافوا. أمراح علقوا عليه، بعضهم قالوا أنت حواليك في كان 20 دكتور وأخذ رعاية صحية معينة وقاعد بتقول للناس إن شاء الله يلاقوا دكتور يطببهم، عم تقولوا لا تخافوا. شو القياس مع الفارق هذا؟ أنه أنت أخذ كل هذه الأمور، كل هذه الظروف أخذها لنفسك ومش موفرة للبشر، هذه ظروفك مش موفرة لغيرك. العمر الافتراضي للبشر بدون ظروف خاصة 80 سنة عادة، وبعدين بيموت الحمد لله. بعد 80 سنة عادة شك في الرافع، شك في المقتضي مو شك في الرافع، شك في المقتضي البقاء. 80 سنة بتصور بعض الأحيان قد يكون نعم تختلف، يمكن بعض المجتمعات المعينة يمكن بيئتهم بظروف حياتهم قلة تعرضهم لبعض التلوثات وطبيعة طعامهم لعله تأثر في حياتهم.
اليابان
بيقولوا اليابان
بلد معمرين
فوق 90 بيقولوا أو شيء معين، فنعم لا بأس
عشرات الآلاف يعني
عدد السنين. إيه على كل حال
إذا كان زايد عمر 30 سنة مثلا
شك في الرافع
وشككت في
إلا إذا كان مريض، إلا إذا كان معه السرطان ومعه السل ومعه ما أدري شو بعد فيه، ومعه كورونا ومعه سكتة قلبية، حصل له مثلا شو اسمه انسداد شريان وعنده ضغط وعنده كذا، هم بيكون الشك في الرافع مقتضي.
هو ما في حاجة
وعنده كلية وحدة بالي عن يسأل.
لا أنا في احتمال إنه الشخص العادي حتى لو كان سليم ما عنده أي شيء في احتمال يصاب بشيء مثلاً.
إيه شك في الرافع مو شك في المقتضي، مو شك في المقتضي، شك في الرافع، شك في المقتضي مو في الرافع مو في المقتضي. أما إذا كان حالته الظروف الخاصة يكون شك في المقتضي. الماتن يرد هذا الكلام ويقول بما أجاب به في الحلقة الثانية. ماذا أجاب الماتن في الحلقة الثانية؟ قال هكذا الماتن، قال بأنه صحيح أن المتيقن إذا نظرنا إليه، نعم إذا كان المتيقن له قابلية البقاء الشك ليس له حالة استحكام، أما إذا كان له قابلية البقاء له حالة استحكام. لكن ماذا لو نظرنا إلى اليقين بما هو يقين؟ اليقين سواء كان متعلقه مما له قابلية البقاء أو لم يكن متعلقه له قابلية البقاء، نفس حالة اليقين مما تعطيه من صفة الوثوق والاطمئنان والاستقرار، دائما اليقين له حالة ماذا؟ استحكام. نسلم معك أنك فهمت من النقد أن المنقود هو أمر مستحكم، لكن لماذا قلت بأن المنقود هو المتيقن؟ بل المنقود هو ماذا؟ نفس اليقين. واليقين سواء كان متعلقه قابلا للبقاء أو لم يكن متعلقه لا قابلية البقاء، نفس اليقين. ذكر اليقين الصفتي نفس اليقين. أنت قل هكذا، قل أنا لا أفهم، أنا لا أفهم اليقين إلا بما له ماذا؟ طريق إلى الواقع. فإذا كان المتيقن له مشكوك متزلزل، فإذا اليقين حيكون ماذا؟ غير مستحكم، باعتبار أن اليقين محض طريق إلى الواقع. بس بغض النظر عن هذه الأشكال، بس هذا عبارة الماتن، وإليه أشار بقوله أن يسلم بالإطلاق اللفظ في نفسه، لكن يدعى وجود قرينة لفظية متصلة على تقييده، وهي كلمة النقد، حيث إنها يعني كلمة النقد لا تصدق في موارد الشك في المقتضي، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، وأن كلمة النقد لا تصلح للتقييد. لماذا؟ لأن إسناد النقد إنما كان لليقين، واليقين دائما حالة مستحكمة سواء كان متعلقها له قابلية البقاء أم لم يكن متعلقها له قابلية البقاء. القول الآخر، هذا القول الآخر
بدي
أتأل عليك شيخنا. ايه ما أتأل علي، أحسن، شكرا، مأجور.
بس ملاحظة صغيرة بس شيخنا، ممكن واحد يكون عنده يقين، ممكن شيخنا واحد يكون عنده يقين، عم برد أحاول أرد على إشكال الشيخ إبراهيم إنه تزلزل اليقين، مش مجرد ما صار في شك شيخنا بأمر بيتزلزل اليقين عنك، بمعنى اليقين الموجود الثابت في ذهنك، ممكن هذا الشك يبلد يولد لك نوع من تعرف الزلس، ما فقط يكون اليقين باقيا وقويا، لذلك
انت بترشح
اليقين، يعني
تتمسك
بيقين.
لو كان اليقين باقيا وقويا يا سيد رضوان الجويي، لو كان اليقين ما زال موجودا لما احتجنا للاستصحاب. هو اكيد اليقين تزلزل، هو قطعا وبتا وجزما اليقين قد تزلزل. النقطة وين هي؟ البحث أنك إذا لاحظت اليقين بما هو كاشف عن متيقن ليس له قابلية البقاء، هل هذا اليقين له حالة استحكام وقوة أو ليس له حالة استحكام وقوة؟ إذا كان منكشف اليقين ليس له قابلية البقاء، أكيد اليقين نفسه لن يكون له هذا الاستحكام. لماذا؟ لأن اليقين ينظر به، ينظر لا فيه ينظر، اليقين دائما هو طريق إلى الواقع فعلا. أما فيها المطلب على كل حال. القول الآخر لذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهذه من اللطائف البحث العبارة، أنا حتى أشر العبارة كثير عبارة فيها نوع من الإزعاج، فقبل أن أرد في العبارة أريد أن أقرأ عبارة في الدراسات للسيد الخوئي. دراسات هو تقريرات السيد علي الهاشمي الذي يعبر عن الدورة الثالثة التي درسها السيد الخوئي. السيد الخوئي درس 6 دورات أصول، الدورة الثالثة هي الدورة اللي درسوا فيها المراجع، الآن شو اسمه، كثير من المراجع درسوا بالثالثة أو الرابعة، بالثالثة درس سيد علي الشهرودي البهسودي، شهيد الصدر، درسوا الدورة الثالثة. الدورة الثانية قررها البروجوردي بتصور، وجواهري قررها الدورة الثانية، وحتى الأصفهان الثاني الأصفهان اللي عنده
شو جهاز طبعت
لحاف، ها
أبو القاسم الجورجي،
الدورة الثانية كانت لبعض ثلاث تقريرات. هاي الدورة
مو من الموسوعة،
السيد علي الهاشمي عنده تقريرات بحثه الدورة الثالثة، المحاضرات هو الرابعة، المحاضرات هذا الثالثة، بس بالمحاضرات ما في بقلبه أصول عملية وقطع ومشاكل، لذلك أخذون البهسودي مصباح الأصول اللي هو الدورة الثالثة أيضا. المهم الدراسات كتاب لطيف جدا كتقرير سيد الخوئي، لأنه مختصر جدا وعبارات دقيقة ومن دون بسط في الكلام كثير، يجيب المطلب من الأخير فعلا، فيعجبني من هذه الجهة. سيد علي الشهرودي هو والده للسيد محمود الهاشمي أستاذنا الله يرحمه. مهمة أريد بيانه هذه هي أن السيد الخوئي يقول إن الشك في بقاء الحكم له صور ثلاثة. إن الشك في بقاء الحكم له كم صورة؟ له صور ثلاثة. الشك في بقاء الحكم من جهة احتمال النسخ، هناك حكم جعل عند الله تعالى، تشك هل محاه الله تعالى أو لم يمحه الله تعالى، هل رفع الله تعالى الحكم أم لم يرفع الحكم تعالى. فهذا شك في بقاء الجعل من جهة احتمال النسخ. في هذه الصورة لا إشكال في إمكان ماذا؟ استصحاب. بل أنت لست بحاجة إلى الاستصحاب، يمكن لك أن تتمسك بالإطلاق الأزماني وبقوله صلوات الله عليه حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة، فتثبت عدم النسخ.
ليش بعدت إلى يعني معناته
الاستصحاب؟ ليش رجحت هذه؟ لأن الدليل اللفظي هو أولى من هذه الأدلة الأصول العملية. إذا كان عندك أنت دليل لفظي شو حاجتك بعد لأصول وتعبدات خاصة ومشاكل ذلك؟ سيد الخوئي أدلت على أصالة عدم النسخ قاعدة لو كان لبان. ليش لحدا أدلة سيد الخوئي؟ دليله أحد أهم أدلة سيد الخوئي يقول النسخ ظاهرة ملفتة للنظر، لو كان هناك نسخ للحكم لانتشر بسرعة، عدم ظهور النسخ أمارة عدم وقوعه. إذن هذه الأولى، هذا القسم الأول من الشك في الشبهة الحكمية، الشك في ماذا؟ في النسخ. الصورة الثانية الشك في الحكم المجعول بمعنى الحكم الفعلي لأجل الشك في بقاء الموضوع، مثل مثلا زيد كان حيا تشك في بقاء حياته، زيد الخارجي شك في الحكم الجزئي يعني في بقاء الحكم الفعلي المجعول الفعلي، شك زيد كان يرث أباه أشك في بقاء حياته أو لا حتى يبقى ميراثه أو لا أستصحب بقاء حياته فعلا. هذا بيسموه الشك في بقاء المجعول أي الحكم الفعلي لأجل الشك في بقاء الموضوع، فيجري فيه الاستصحاب ويترتب عليه الحكم، والسيد الخوي ما عنده مشكلة.
بس هذا مش مثل الشك في المقتضي أيضا؟
لا، لو افترضنا السيد الخوي لا يفرق في الشك بين الشك في المقتضي والرافع، لو افترضنا هو شك في المقتضي، شك في الرافع، هو هذا عمره بعده شاب الضابط، ليش عنده شك في المقتضي؟ يعني بعده شاب، بعده له كل قوته ما شاء الله حوله إلا إذا كان معسكر.
يعني اعتبار شك في الموضوع.
شو يعني شك في الموضوع؟
شك في أصل الموضوع.
إيه بس ما هو الموضوع كان موجود وأشك في بقاء الموضوع، والموضوع له قابلية البقاء، فالشك يكون شكا في الرافع مو شك في المقتضي. القسم الثالث في المقام هذا الأساس، بكون تفهم علي هذا الثالث. إذن الأول هو الشك في الجعل يعني أصل تشريع الله تعالى، الثاني هو الشك في المجعول الفعلي يعني الحكم، طهارة هذا الثوب، نجاسة هذا الماء، ما شو بعد طهور هذا الرجل، عدالة هذا الإمام، إمام الجماعة، واضح إن شاء الله، فقاهة هذا المرجع. دائما عم بيكون بالقسم الثاني ماذا؟ شك في الحكم المجعول بمعنى الحكم الفعلي المتحقق خارجا، في شيء تحقق خارجا وأشك في ارتفاعي أستصحب بقاءه. هذا السيد الخوي ما عنده أي مشكلة في استصحابه. وين مشكلتك يا سيد الخوي؟ قال عندي قسم ثالث من الشبهات الحكمية، هو الشك في الحكم الفعلي من جهة الشك في سعة المجعول إطلاقا وضيقه. أعطيكم مثال، الله سبحانه وتعالى مثلا شرعت نجاسة الماء الملاق للنجاسة، الماء الذي لاقى النجاسة ماذا؟ حكمه واضح عندي. أنا أشك هل الشارع عندما عندنا بحث بالفقه معروف الماء المتمم كرا هل يصبح طاهرا أو لا؟ يعني أنت عندك أنت مثلا إناء، وهذا الإناء كان عبارة عن 380 لتر، فأتت دابة مما لا يؤكل لحمه وبالت فيه مقدار لتر، وكان الكرة قد عبارة عن قد هو 381 لتر كان القرع 384. طب كان في بقلبه ماء قد ايه هو؟ 384 لتر الا قطرتي ماء. فوقعت في هذا الماء قطرتين بول، فصار هو مقداره مقدار ماذا؟ مقدار كر. ينجس او طاهر هذا؟ هذا ناجس او طاهر؟ هذا قر النجس. شو هذا؟ هذا شو حكمه؟ مثال آخر. مثال آخر. إذا أنت، خلينا أعطيك مثال آخر. إذا أنت عندك 200 لتر في هذا الإناء و200 لتر في هذا الإناء، وقعت في هذا الإناء الأول وقعت قطرة من الدم فتنجست، فأتيت بال200 لتر الأخرى رميتها على الثاني على الأول، هل يطهر أو لا يطهر ذاك؟ هذا يسموه ماذا؟ بحث المتمم كران، الماء الذي تمم كران. ماء متنجس لم نضف إليه كر حتى يطهر، أضفنا إليه ما يوصله إلى حد الكر. لو رمينا على هذا الماء 400 لتر لطهر قطعا. ليش؟ لأنه قد لاقى كرا. أما إذا لم يلاق كرا بل لاقى ما يتممه إلى حد الكر، هل هذا الماء يصبح طاهرا أو لا؟ أنت شو عندك شك؟ أنت تعلم بأن الشارع قد جعل النجاسة للماء القليل، لكن تشك هل هذه النجاسة للماء القليل مختصة في صورة الاتصاف بالقلة أم تشمل حتى لو تمم كرا؟ واضح السؤال ولا مش واضح؟ أعيد بمثال آخر وأن لم يكن مثال دقيق لأسباب فنية. وحرمة وطئ الحائض، هذا المثال منه دقيق لأن السيد الخوي عنده رأي خاص بهذا المثال. حرمة وطئ الحائض، حرمة وطئ الحائض، لا إشكال بأن هناك حرمة طالما الدم يخرج. وإن يقع الشك، وقطعا إذا اغتسلت المرأة الحائض نحكم بماذا؟ بجواز وطئها. ما بين انقطاع الدم والاغتسال، هل يجوز الوطء أو لا؟ ما بين انقطاع الدم والاغتسال، هل يجوز الوطء في هذه المرحلة أو لا؟ أنت شو عم بتشك بتكون؟ أنت تشك بأن الحرمة عندما جعلت، هل جعلت وسيعة تصل إلى حد الاغتسال، أم هو جعل مضيق إلى حد انقطاع الدم؟ فصار الإطلاق بماذا؟ الشك في شو؟ في سعة وضيق الجعل. واضح؟ برجع بعيد الماء المتمم كرا، الشارع جعل النجاسة لهذا الماء القليل، لكن أشك هل هذه وقطعا النجاسة متى ترتفع؟ إذا لاقى كرا. إذا لاقى هذا القليل كرا قطعا يطهر، لكن أشك لم يلاق كرا لكنه تمم كرا، يعني أضفنا له مياه حتى يصبح كر. في هذه الفترة هل النجاسة ما زالت مجعولة أم أن النجاسة قد ارتفعت؟ واضح إن شاء الله؟ فالشك في النجاسة هو شك في أنها نجاسة ضيقة طالما أنه لم يبلغ كر، أو لا نجاسة واسعة حتى لو بلغ كرا يكون نجسا طالما أنه لم يلاقي كرا. واضح إن شاء الله؟ المثال الأول أسهل عليك لأنه في ماذا بالي بفهمك أنا. على كل حال الثالث، شوف العبارة، الشك في الحكم الفعلي من جهة الشك في سعة المجعول وضيقه، الراجع إلى الشك في سعة ما أخذه الشارع موضوعا في مقام الجعل والتشريع بنحو القضية الحقيقية. أنت بالواقع ما عندك شك بالخارج، شكك وين هو؟ جعل الله تعالى هل هو مطلق أو جعل الله تعالى شو؟ مقيد. جعل الله تعالى مطلق حرمة وطئ إلى الاغتسال أم أنه مقيد عند انقطاع الدم؟ كما إذا شك في نجاسة الماء القليل المتمم كرا، فإن منشأه الشك في أن موضوع جعل النجاسة هو الماء في حال القلة فقط أو أعم هو مما إذا تمم كرا. الملكية، المعاطات حصلت معاطات بعتدرس معاطات انت شيخ مزهر. اذا حصلت لي بيني وبينك معاطات وانا شو قلت لك وطبعا نحن كنا نقول بان المعاطات تفيد الملكية لكن اختلفنا هل هي ملكية لازمة ام انها ملكية جائزة. يعني ليه ان ارجع او لا؟ اعطيتك واعطيتني انا معاش بدي بيع بدي استرد مالي قطعا الشارع حكم بماذا؟ بالملكية. لكن اشك هل الشارع حكم بالملكية المطلقة بحيث أني حتى لو طلبت الاسترداد لا يقبل قولي فالملكية لازمة أو لا؟ الشارع حكم بالملكية المضيقة فإذا طلبت الاسترداد لأن أسترد العين واضح؟ فهل الملكية المحكوم فيها بالمعاطات ملكية وسيعة أو ملكية مضيقة؟ هذا شك شو؟ شك في جعل الله تعالى. الشارع عندما أنضى المعاملة البيع المعاطاتي وحكم بالملكية هل حكم بملكية مطلقة لا تزول حتى لو طلبت الرد فهي ملكية لازمة أو لا؟ ملكية مقيدة بأن لا يطلب أحد الطرفين ماذا؟ الفسخ، فهي ملكية متزلزلة. وكذا إذا شك في بقاء الملكية في بيع المعاطات بعد فسخ أحد المتعاطيين. الزوجية يا سيد إبراهيم، الزوجية عندما تقول لزوج مش أنت، عندما يقول زيد لزوجته أنت برية وأنت خلية وما عاش بدي عيش ما أدري بعشو إلا وأنت أذية وأنت ما أدري إيش، يشك هل الشارع عندما حكم بالزوجية؟ ما هي شو قالت لك سابقا؟ هي انضرب على قلبها وقالت لك زوجتك نفسي، وانت انضرب على قلبك قلت له ماذا؟ قبلته. فانت عندما حصل هذا العقد حكم الشارع بالزوجية، هل هذه الزوجية زوجية مطلقة؟ شن زوجية مطلقة؟ يعني زوجية لا ترتفع حتى لو قلت أنت برية وأنت خلية أو لا؟ زوجية مقيدة، إذا قلت أنت برية يرتفع عقد الزواج. هذا شك شو؟ شك في إطلاق الجعل وضيقه. لذلك شو قال سيد الخوئي؟ وكذا أو بقاء الزوجية بعد قول الزوج أنت خلية أو برية أو حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم عنها بعد مع بقاء حدثها لأنها لم تغتسل. ما أريد بيانه إذا كان الشك في أصل الجعل ونسخه خارج عن محل بحثنا، إذا كان الشك في الحكم الفعلي بعد تحقق الموضوع خارجا مثل طهارة هذا الثوب أو بقاء وضوء فلان أو عدالة فلان أو علم فلان خارج عن محل بحثنا، وين كلام السيد الخوئي؟ كلام السيد الخوئي هنا الشك في المجعول فيما جعله الله تعالى وأنه مطلق أو مقيد، هنا كلام السيد الخوئي. هنا السيد الخوي يتحدث عن مسألة الاستصحاب. تأخرنا كثيرا، عفوا مولينا الكرام، الحمد لله.